تفرح بلحظة سلام، كل لحظة محسوبة بحساب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عملية تحرر نوعية من معتقل جلبوع الصهيوني أبطالها 6 أسرى فلسطينيين. إعلام العدو يتحدث عن إخفاق أمني واستخباري كبير عكسته العملية النوعية في جلبوع. فصائل المقاومة تبارك عملية نفق الحرية مؤكدة أنها ملحمة من ملاحم التحدي والفداء. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. في عملية نوعية وبطولية أوقعت الاحتلال في حيرة وتخبط كبيرين، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من التحرر من تحصينات معتقل جلبوع قرب بيسان المحتل عبر نفق حفره في أرض زنزانتهم إلى خارج المعتقل. 5 أسرى من حركة الجهاد الإسلامي وأسير من حركة فتح نجحوا في تنفيذ عملية دقيقة لانتزاع الحرية عبر حفر نفق يمتد إلى خارج أسوار جلبوع بقيادة محمود عبد الله العارضة. التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
إن الحقوق لا تطلب ولا توهب، لكنها تنتزع بالقوة. حقيقة هم بها 6 أسرى من داخل سجون جلبوع متخذين طريقا إلى الحرية. لم يخترقوا الجدر ولا السدود، إنما من باطن الأرض حقق 5 أسرى من حركة الجهاد الإسلامي وأسير من حركة فتح نصرا مدويا تمكنوا عبره من الخروج من السجن بعدما حفروا عشرات الأمتار الموصلة إلى خارج أسوار جلبوع أكثر السجون تحصنا وأمانا وفق ما يصرح به الاحتلال، ويعتبر أن هذا السجن ذو طبيعة أمنية مشددة جدا، وهو الأشد حراسة إذ يحتجز فيه المتهمين بتنفيذ عمليات داخل فلسطين المحتلة. بيان لمصلحة السجن ذكر أن الأسرى الستة كانوا في زنزانة واحدة، وهم مناضل يعقوب فيعات ومحمد قاسم العارضة ويعقوب محمود قدري وأيهم فؤاد كممجي ومحمود عبد الله العارضة، وهو قائد هذه العملية وأمير أسرى الحركة، إضافة إلى زكريا الزبيدي وهو من حركة فتح. كما تبين تقديرات الاحتلال الحالية أن حفر النفق ممكن أن يكون استغرق عدة سنوات، وأنه تم أسفل مغسلة المرحاض، إذ تمكن الأسرى من الخروج عبر بئر الصرف الصحي وكانت بانتظارهم 6 سيارات في الخارج. وذكر بيان الاحتلال أن أول من اكتشف العملية هم مزارعون أبلغوا شرطة الاحتلال بالحادثة. إذن دون وجود أي معلومات استخباراتية تنبئ بذلك، نجح أسرى حركة الجهاد في تسديد ضربة قاسية للاحتلال بكل ما يصدره من منظومات أمنية وإجراءات مشددة، عملية سببت الحرج للكيان وفق مصادره الأمنية وسجلت فشلا كبيرا لمصلحة السجون.
وأعلن جيش الاحتلال حالة الاستنفار المشددة وصنف جنين منطقة عملية عسكرية مفتوحة، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذها بحثا عن الأسرى الستة الذين كسروا الصورة الأمنية لما يسمى بسجن الخزنة والحقوا بالكيان هزيمة أمنية واستخبارية كبيرة. هذا وقررت أوساط الاحتلال أن تحرر الأسرى الفلسطينيين من معتقل جلبوع يعد إخفاقا مدويا لأجهزة الاحتلال الأمنية. تفاصيل في تقرير الزميل علي بردي.
قد تختلف التعبيرات عن الصفعة القاسية التي أحدثها تحرر 6 أسرى فلسطينيين من معتقل جلبوع الصهيوني في فلسطين المحتلة لدى أجهزة أمن العدو، لكن الصدمة التي هزت كيان الاحتلال أكبر من أن تقاس بالكلام، لأن المعتقل الذي تمكن الأسرى من التحرر من قيده يعتبر الأكثر تحصينا بين معتقلات وسجون العدو، وقد بني بتكنولوجيا متطورة جدا خصصت لمنع فرار سجناء، وتحت أرضه الإسمنتية طبقة من الفولاذ الذي يستخدم في دبابات المركافة لضمان عدم حفر الأنفاق عبرها، فضلا عن أن معتقل جلبوع مبني على شكل متاهة لا يعرف الأسرى الذين يدخلون السجن أين هم بحسب الاتجاهات. لذا فإن عملية الفرار كانت أشبه بضرب من الخيال للصهاينة، وهو ما شكل إخفاقا بحجم لم يشهد الكيان العبري مثيلا له من قبل، لأن حدث رغم أنف أجهزة الشباك.
سجن جلبوع هو أحد المنشآت الأمنية الأكثر حماية في إسرائيل لأنه يحوي الأسرى الأمنيين، وهذا الحديث يكشف إخفاقا استخباريا عميقا ومتواصلا لمصلحة السجون وجهاز الشباك، وحفر نفق يتطلب تخطيطا وهو أمر يستغرق أشهرا.
هذا إخفاق هائل وضخم، والنفق الذي يبلغ طوله عشرات الأمتار يحتاج إلى أشهر طويلة جدا لحفره، وهذا إخفاق استخباري سيتم الحديث عنه كثيرا. والآن هناك مطاردة يقوم بها جهاز الشباك مع الجيش والشرطة وسط استنفار كل الوحدات الخاصة إلى منطقة سجن جلبوع وبين جلبوع وجنين، وإذا تمكن الفارون من الانتقال إلى الأردن فستصبح القضية أكثر تعقيدا.
حجم الكارثة الأمنية دفع وزير حرب العدو بيني غانتس لإجراء مشاورات مع رئيس الشباك ورئيس شعبة العمليات بالجيش وقائد منطقة المركز بالجيش، وطالبهم بالاستعداد العملي لتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة للقبض على الأسرى المتحررين، لأنه لن يخفف من وطأة هذا الإخفاق الهائل والعار الذي لحق بأجهزة الأمن الإسرائيلية إلا إعادة هؤلاء إلى السجن بحسب الأوساط الصهيونية.
وتمثل هذه العملية ملحمة بطولية جديدة ممتدة في نثالات الأسرى وبطولاتهم وعلى أعين السجان واستخباراته وجدرانه وبمعول الصبر والثبات في أرض الرباط. فأي مواصفات أمنية يتمتع بها معتقل جلبوع والتي تهاوت أمام تحرر الأسرى الستة منه عبر نفق حفره استغرق سنوات عدة؟ التفاصيل في تقرير الزميلة زينب شاهين.
معتقل جلبوع في شمال فلسطين المحتلة يوصف بالأحدث بناء والأشد تحصينا في كيان الاحتلال. بنته سلطات الاحتلال بمواصفات تقطع الطريق أمام أي محاولة للفرار منه بعد محاولة تحرر مجموعة من الأسرى بينهم قياديون في المقاومة الفلسطينية من سجن شطة عام 1998. فالعام 2004 دخل المعتقل الخدمة في منطقة بيسان وشارك خبراء إيرلنديون في التخطيط لبنائه على طريقة السجون الإيرلندية التي يعتقل فيها أفراد من الجيش السري الإيرلندي. هو معتقل ذو طبيعة أمنية مشددة جدا يوصف بأنه الأشد حراسة وزود بأحدث أجهزة الاستشعار التكنولوجية. شيده الاحتلال من الإسمنت المسلح والفولاذ وأحاطه بجدار ارتفاعه 9 أمتار ويوجد في أعلاه صفيح مطلي ونصب على نوافذه معدن غير قابل للنشر. المعتقل محاط بأبراج عالية موزعة على نقاط متفرقة تغطي أنحاءه من كل الجهات وتراقب بالعين المجردة والكاميرات الإلكترونية الفائقة الدقة أي حركة في الداخل والخارج. يضاف إلى ما تقدم أن إدارة المعتقل تستعين بكلاب الحراسة المدربة كما تسير الدوريات حوله بشكل مستمر. ولطالما تغنى القادة الأمنيون في الاحتلال بمواصفات هذا المعتقل وقالوا إنه مزود بمادة سرية وضعت تحت أرضيته ولا تسمح بالحفر، وإن إحدى العناصر المكونة لخرسانة أرضه يتحول إلى لون آخر إذا ما تعرض لعمليات حفر. يخضع معتقل جلبوع المعقد أمنيا لقيادة الجنرال الصهيوني فريدي بن شطريت وهو يعمل في شمال فلسطين المحتلة منذ عام 2004. أما نزلاء المعتقل فهم مصنفون بالأمنيين ويتهمهم الاحتلال بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
فصائل المقاومة الإسلامية الفلسطينية باركت عملية نفق الحرية البطولية التي نفذها الأسرى 6 ونجاحهم في انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الصهيوني. وقالت الفصائل في بيان أن الأسرى 6 الأبطال سطروا ملحمة من ملاحم التحدي والفداء لهذا المحتل الغاشم، مؤكدة أن هذا النصر المبارك هو عنوان لبطولة رجال شجعان ثاروا على السجان وكسروا عنجهيته وبددوا زيف قدراته الاستخباراتية الواهية. وأشارت الفصائل إلى أن الفشل الاستخباري والأمني للاحتلال في كشف الأسرى قبل تنفيذ عملية انتزاع الحرية يثبت هشاشة هذا الكيان ويبشر بزوال قريب له، داعية أبناء الشعب الفلسطيني لحماية هؤلاء الأبطال من القبضة الأمنية التي تحاول السيطرة على الضفة المحتلة. هذا وعم الفرح مدن الضفة الغربية المحتلة وخاصة جنين مسقط رأس الأسرى الأبطال وقطاع غزة بعد سماعهم نبأ تحرر الأسرى 6 من معتقل جلبوع الصهيوني. وأكد قادة فصائل المقاومة بتصريحات خاصة لإذاعتنا أن هذا الإنجاز يعتبر انتصارا جديدا على الاحتلال. التفاصيل في تقرير الزميل يوسف حمدان.
الفرحة كانت عارمة بعد تواتر الأنباء عن عملية هروب من سجن جلبوع، فستة أسرى انتزعوا حريتهم من أنياب السجان الإسرائيلي ومن أحد أحصن سجون الاحتلال.
هي معجزة كبيرة من الله عز وجل أن وفق هؤلاء الأسرى للتخطيط والتنفيذ من بالهروب الكبير الذي حصل اليوم والذي يعيدنا بالذاكرة إلى هروب من سجن السرايا بغزة. هذا تأكيد ورسالة قوية للاحتلال بأن خيار المقاومة هو الخيار الأوحد أمام الأسرى الفلسطينيين قبل الأحرار، قبل كافة مكونات الشعب الفلسطيني. هي رسالة وصفعة قوية لهذا الاحتلال.
الفصائل الفلسطينية والتي وزعت الحلوى في المفترقات العامة أكدت أن ما جرى انتصارا كبيرا على السجان وصفعة لقوى الأمن الإسرائيلية.
عملية هروب معقدة نفذها هؤلاء وأكدوا بأنهم يستطيعون أن ينتصروا على المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وتأكيدا على أن همة المقاتل لدى هؤلاء لم تنكسر بالرغم من طوال سنوات السجون التي عاشوها داخل السجون الصهيونية.
نوجه تحية الفخر والاعتزاز للأسرى الأبطال الذين حفروا بأظافرهم نفق الحرية ليؤكدوا من جديد أن معركة الإرادة والتحرير معركة الصمود والتحدي، هي معركة الكل الوطني الفلسطيني.
ونجح المقاتلون الستة في اختراق جدران السجن في عملية جاءت امتدادا لنجاحات سابقة في الهروب من السجون، والتي يؤكد من خلالها الأسرى إصرارهم على الحصول على حريتهم بكل السبل.
هذا انهيار كبير أيضا للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية التي تحكمت في الشعب الصيني وتحكمت في الأسرى وذاقتهم صنوف العذاب. هذا الانتصار الكبير يؤكد على أن الأمل في الحرية وكسر هيبة الاحتلال هو أمل كبير ومعقود على إرادة وعزيمة المقاومين والمجاهدين والفدائيين الأبطال.
ويبحث الفلسطينيون عن الحرية لأسراهم بكل السبل، سواء عبر مناشدات أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي أو عبر العمل على إطلاق سراحهم بالقوة.
وحول العملية البطولية التي نفذها الأسرى الستة في معتقل جلبوع، يقول رئيس مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء محمد الإشقاقي:
نبارك هذا الانتصار الذي حققه اليوم أبطال الجهاد الإسلامي، والذي شاركهم أيضا ابن كتائب شهداء الأقصى. هذا الانتصار اليوم الذي حققه هؤلاء الأبطال يضاف إلى سلسلة انتصارات الحركة الأسيرة في مواجهة إدارة مصلحة السجون الصهيونية، كما أيضا نهدي هذا الانتصار لأبناء شعبنا الفلسطيني ولأبناء الحركة الأسيرة ولأمتنا الإسلامية والعربية. اليوم نستطيع أن نقول بأن هذا العدو الصهيوني، وأمام هذا الانتصار الجديد، أثبت العدو بأنه هو كيان هش وزائل، وهذا الأمر له دلالات وأبعاد واضحة في أي مواجهة قادمة ومقبلة مع هذا العدو الصهيوني المجرم، الذي عجز اليوم عن توفير الحماية لبقعة صغيرة ويقع عليها سجن جلبوع، المعروف هذا السجن بسجن الخزنة، في إشارة إلى أن هذا السجن الصهيوني هو من أشد السجون الصهيونية حراسة فيه من المنظومة الأمنية المعقدة. وهذا هو ديدن أبناء هذه الحركة الإسلامية التي أخذت على عاتقها منذ البداية مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني المجرم.
وأخيرا قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجون الاحتلال أجرت تنقلات كبيرة في صفوف الأسرى في السجون، وحولت عددا كبيرا منهم إلى الزنازين، كما حولت القياديين زيد بسيسو وأنس جرادات إلى تحقيق الجلمة. وبينت الهيئة في بيان أن إدارة سجون الاحتلال امتنعت من توزيع وجبات الطعام على الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات، وعملت على إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الأسرى ونقلهم إلى جهات غير معلومة. في الختام هذا تفكير بالعناوين. عملية تحرر نوعية من معتقل جلبوع الصهيوني أبطالها ستة أسرى فلسطينيين. أعلام العدو يتحدث عن إخفاق أمني واستخبار كبير عكست العملية النوعية في جلبوع. فصائل المقاومة تبارك عملية نفق الحرية وتؤكد أنها ملحمة من ملاحم التحدي والفداء. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسير الفلسطيني قرار الحرية يسقط منظومة الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سنتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات تكون نداء غزة، بعدها سنكون عند استضافتنا لضيف كريم في هذا البرنامج ونتوقف عند حوارية مباشرة معه عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرتنا مع الشهداء، كما سنكون ونتوقف في نهاية المطاف وهذا البرنامج عند فقرتنا من أي تمثيلية أيوب الفلسطيني. إذن اسمحوا لنا في البداية مستمعين الأكارم نستمع وإياكم ونتوقف عند فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. أكدت لجنة أهالي شهداء عدوان 2014 أن القيادة الفلسطينية لم تفي بوعودها لحل قضيتهم وصرف المخصصات المالية لهم، وخلال اعتصام أمام مقر مؤسسة الشهداء بمدينة غزة بمشاركة القوى الوطنية والإسلامية طالب المتحدث باسم اللجنة على البراوي الكل الفلسطيني بالعمل سريعا على منح عوائل الشهداء حقوقهم أسوة بغيرهم ووضع حد عاجل لقضيتهم، مؤكدا استمرار الاعتصام حتى إقفال الملف نهائيا.
نطالب كل القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس بأن يكون إنهاء لمعاناة شهداء عدوان 2014 و2021 والمقطوعة مخصصاتهم من يناير 2019. للأسف هذه أعداد وأرقام ليس أرقام، بل هي من ضحت بدماء أبنائها من أجل فلسطين.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام ونتابع مع نداء غزة، حيث اعتصم عشرة اللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا وليبيا واليمن في قطاع غزة أمام مقر دائرة شؤون اللاجئين احتجاجا على أوضاعهم المعيشية المأساوية. وطالب منسق فعالية الاحتجاج محمد الشيخ بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو أيار عام 2013 الذي ينص على حل مشكلة السكن والعمل للاجئين من سوريا وليبيا واليمن. وجدد الشيخ مناشدته وكالة الأونيرفا صرف بدل الإيجار المتوقف منذ حزيران يونيو عام 2018 وتوفير احتياجات اللاجئين، متهما الجهات الحكومية والأونيرفا بالتخلي عنهم. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع ممثل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى غزة محمد الشيخ، ننتقل إليه.
سيد محمد، ما الأسباب وراء المماطلة في حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى غزة؟ نتحدث عن أزمة مستمرة منذ 7 سنوات تقريبا. ألم يكن هناك أي خروقات تذكر أو تم توثيقها فيما يتعلق بتحسين حياة هذه العائلات بشكل خاص؟
بالنسبة للأسباب اللي تحدث عنها ومفروض تحدث عنها، أولا يعني موضوع اللاجئين السبب الرئيسي هو هناك إهمال سياسي، ثانيا هناك تهميش مقصود من قبل المعنيين في كل الجهات المعنية المذكورة سواء كان حكومة رام الله أو في غزة أو وكالة الغوث، هناك تهميش مقصود هدفه الأساسي هو عدم الرغبة في التعاطي مع اللاجئين القادمين من سوريا إلى غزة، أو يعني أنه هذول الناس غير مرغوب فيهم بالأساس أو يتم تهجيرهم خارج البلد. هذه مشكلة يعني إحنا شاعرين فيها أو حاسين فيها نتيجة الآلام اللي إحنا بنعاني منها بشكل كبير جدا من قبل السياسة الخاطئة والممارسات الخاطئة التي تمارس علينا من الجهات الثلاث المعنية في هذا الموضوع. أولا دائرة شؤون اللاجئين هي معنية بالدرجة الأولى بمعالجة كافة قضايا اللاجئين الفلسطينية في الشتات وفي داخل غزة. في داخل غزة يعني الفترة الأخيرة اللي مسك فيها أخونا أبو غريب موضوع الدائرة، للأسف الشديد يعني كل ما قدمه هو وعود وكلام معسول دون أن ينفذ أي خطوة عملية. وكالة الغوث أيضا نفس الشيء، تمارس سياسة التهميش مسجل عدم ودوت مصاري.
ما هذه السياسة تحديدا أمام هذا الواقع الذي يعيشه أهالي قطاع غزة؟ هل تتوقعون فعلا أن يكون هناك حلحلة في هذا الموضوع؟ هل هناك خطوات تكون ضغطة اليوم للوصول إلى نتيجة؟
احنا عطيت حال نتيجة الضغوط اللي احنا بنمارسها والاعتصامات اللي بنمارسها بشكل دولي واللقاءات الدولية اللي بنقوم فيها كلجنة متابعة، يعني متأكد، ولكن على أرض الواقع ليس هناك أي أفاق حتى هذه اللحظة للأسف الشديد. السبب مثل ما ذكرت لك هو يعني تهميش متعمد ومقصود، وبحجة أنه ليس هناك أموال، وبحجة أنه هناك صراع يعني في بين غزة وبين الضفة على موضوع أنه احنا في غزة أو مش في غزة، حكومة غزة أو حكومة رام الله. هذا الموضوع يعني حتى هذا الآن قائم موجود، بالتالي طالما هو قائم موجود ووكالة القوات تماطل وليس هناك من يدافع عن اللاجئين، إذا هناك في مشكلة ستبقى هذه المشكلة مستمرة حتى وجود حل لهذا الموضوع بين يعني على الأقل الحكومتين في غزة ورام الله، أو يصير في ضغط على وكالة القوات أنه هذول الناس اللاجئين أنتم مسؤول عنهم، بالتالي يجب أن تقوموا بدعمهم إغاثيا وماديا. وراء موضوع الأجار للبيوت حتى الآن مقطوع من شهر 6/2018، يعني 4 سنوات كاملة والناس لا تأخذ أجرات ومعرضة للسجن والاعتقال والضرب والبهدلة والطلاق والانحلال للمجتمع، انحلال العوائل اجتماعيا، يعني كان سببه هو عدم وجود بدل إيواء للناس، والتالي معرضين بالطرد من منازلهم في كل لحظة ولا تعرض للسجن، والآن حتى الآن في ناس معتقلة بسبب عدم دفع بدل الإيجار.
محمد الشيخ ممثل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، كنت معني عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع ممثل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا محمد الشيخ، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النهر.
إذن مستمعين الأكارم، عن قرار الأسرى نيل الحرية بأيديهم واختراقهم لمنظومة أمن الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأسير المحرر الأستاذ مصطفى مسلماني. أستاذ مصطفى، نرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بكم، مبروك لكم ومبروك لأمتنا العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم.
الله يبارك فيك.
هذا الإنجاز العظيم الذي حققه أسرانا في من داخل سجون الاحتلال
حقيقة تحتاج إلى تباريك وفرحة خاصة هذا الإنجاز العظيم الذي شهدناه واستمعنا إليه هذا اليوم. طيب أستاذ مصطفى، حدثنا عن الأسرى الستة الذين ينالون حريتهم بأيديهم اليوم، كيف يمكن توصيف هذا المشهد على الصعيد الفلسطيني؟
يعني بالتأكيد اليوم شعب الفلسطيني كله ارتسمت البسمة على وجوههم، وكلهم فرحوا ووزعوا الحلوة. حتى قبل قليل كنت أتحدث مع ابنتي في الضفة الفلسطينية، فلقيتها تضرب الدموع، فأقول لها لماذا تدرسين الدموع؟ لأن كل فرحة لما حدث مع الأسرة في حرية الأسرة، وها أنا أقوم بتوزيع الحلوة على الجيران وعلى المرأة في الشارع. بمعنى شعبنا الفلسطيني كله اليوم يحتفل، كله اليوم فرح في هذا الإنجاز، في هذا الانتصار الذي حققوه أسرانا وأسرانا في داخل سجون الاحتلال. تخيل أن الأسرى الفلسطينيين حولوا من الملعقة التي تستخدم للطعام، حولوها إلى كأس ليحفظوا به نفس الحرية، وشفينا بين الذين يستخدمون الملعقة لتكبير بطونهم وتكبير كروشهم، وما بين يستخدمون الملعقة من أجل انتزاع الحرية وحرية شعبهم.
جميلة هذه الصورة التي تحدثت عنها أستاذ مصطفى. ماذا على مستوى الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال؟ كيف يتلقف الأسير عند سماعه خبر عن أسرى قرروا نيل حريتهم بأيديهم وترجموا ذلك على أرض الواقع ومن أعتى السجون على صعيد المنظومة الأمنية؟
نعم أخي العزيز، الأسرى، كل الأسرى في داخل سجون الاحتلال، كل الأسرى كلهم اليوم الفرحة كانت تغمرهم، جميعا كانوا مغمورين في هذا الفرحة وفي هذا الانتصار، بالرغم من الألم والوجع الذي سيوقعه عليهم الاحتلال. اليوم في داخل السجون، كل السجون اليوم مغلقة، كل السجون فيها تفتيشات وفيها تنقلات وفيها قمع وفيها حجر انفرادي، بمعنى هناك حملة شرسة من قبل المحتل الإسرائيلي على الأسرى والأسيرات. في سجون الاحتلال، ولكن الأسرى بالرغم من كل هذا القمع ومن هذا العنف ومن هذا الإرهاب الصهيوني، الأسرى يبتسمون وفرحين بما حققه هؤلاء الأخوة الأسرى الستة الذي عشت معهم في سجون الاحتلال وتعايشت معهم، ولي علاقة مميزة معهم وخاصة مع الأسير المناضل محمود العارضة، الصديق العزيز والأخ الحبيب الغالب محمد قاسم، كل هؤلاء الأسرى أيضا وزكريا الزبيدي، كل هؤلاء الأسرى هم أصدقاء لنا وأصحاب لنا، وتقاسمنا المعاناة والألم سويا في داخل سجون الاحتلال كما قلت، بالرغم من كل هذا من كل هذا القمع أسرانا في داخل السجون هم فرحون هم سعيدون وسيتحملون هذا الألم وهذا الوجع في سبيل حرية هؤلاء الأسرى. وبالتأكيد عندما الأسرى الفلسطينيين يرفعون شعارا سننتزع حريتنا بأيدينا، فهذا دلالة واضحة أنه يوجد هناك تقصيرا لدى الفصائل الفلسطينية، تقصيرا لدى المستوى السياسي الفلسطيني. لا يعقل أن يبقى كريم يونس 43 عاما بداخل السجون، وماهر يونس وأبو شاد الصوص وحسن سلامة ورائد السعدي ووجدي جودة وثامر العيساوي وجمال أبو صالح، بمعنى الأسرى الفلسطينيين الآن كما فعل الأسرى الإداريين وسئموا من المحاكم والمؤسسات الدولية والإنسانية، صاروا يخوضون الإضراب المفتوع عن الطعام لكي يكسروا هيبة هذا السجان وهذا المحتل، واستطاع العشرات من كسر رابطة الاحتلال واستطاعوا أن ينالوا حريتهم. إن هذه هذا الفعل الكفاحي الثوري يؤكد لنا مرة أخرى المقولة التي قالها سماحة الشيخ حسن نصر الله عندما قال إن الاحتلال أهون من بيت العنكبوت، فنحن نقول مرة أخرى إن هؤلاء الأسرى الستة أثبتوا إن الاحتلال أهون من بيت العنكبوت. جميل. والاحتلال سيبقى أشهرا يقف على قدم واحدة وليس على قدم ونصف نتيجة هذه العملية البطولية، نتيجة هذا الجهد العظيم الجبار الذي استخدم فيه كل العناصر الذهنية والعقلية من قبل الأسرى ليتغلبوا على الإجراءات الأمنية التي تفرضها مصلحة السجون في هذا المعتقل. نضف إلى ذلك أخي العزيز إن يوجد من بين هؤلاء الأسرى الستة ثلاث أسرى مكتوب على ملفاتهم سكاف، يعني هم يشكلون خطر، يعني هم خطيرين، بمعنى الاحتلال يخضع الغرفة الذي يسكنون فيها تحت الرقابة على مدار الساعة، وبالرغم من ذلك استطاع الأسرى أن يخدعوا السجان واستطاعوا أن يخدعوا المؤسسة الأمنية وحكومة الاحتلال وأن ينتزعوا حريتهم.
نعم. طيب ماذا على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال أستاذ مصطفى؟ يعني ماذا عن ردود فعلها؟ بالطبع أنت أسير سابق وعايشت عمليا أوضاع السجون، ما تقوم به هذه المنظومة في السجون؟ ماذا عن دور ردود أفعال هذه المنظومة اليوم؟
نعم، المنظومة مصلحة السجون اليوم والمؤسسة الأمنية في السجون الآن مصابة ومجروحة ومسلومة، وتعتبر أنها أصيبت في مقتل نتيجة هذا الجهد ونتيجة هذه العملية الجبارة، ويحاولون أن يفرغوا كل غضبهم في الأسرى الفلسطينيين، ويحاولون أن يعلقوا فشلهم أيضا على البنى التحتية لسجن جلبوع، مع أنه هذا السجن من أعقد السجون في الكيان الإسرائيلي، هذا سجن جلبوع وسجن ريمون وسجن أشرون. الاحتلال يتفاخر بهؤلاء السجون لأنها صممت على نفس المقاييس التي صممت بها السجون الإنجليزية للجيش الجمهوري الإيرلندي، تسمى هذه السجون بمصطلح الخزنة، الخزنة تلو الخزنة. فلهذا استطاع هؤلاء الأسرى بعقلهم بذكائهم بصبرهم بعبقريتهم أن يتغلبوا على هذه الخزنة ويتغلبوا على هذه المنظومة الأمنية. وفي مناسبة سيتم الإطاحة بالكثير من ضباط وجنود الاحتلال، سيطاح بالكثير من مسؤولي المخابرات والاستخبارات والأمن في مصلحة السجون، ويمكن أن تقال الحكومة على هذه العملية البطولية. ولكن العملية حدثت وأسرانا الآن بين أهلهم وناسهم وشعبهم، فلهذا نحن نقول إن على يجب أن تكون رسالة أسرانا الذين تمكنوا من تحرير ذواتهم يجب أن تنعكس هذه الرسالة إلى كل المستوى الفلسطيني، المستوى السياسي والمستوى الأمني والمستوى العسكري والمستوى الفصائلي. يجب أن يكون هناك فعلا مغادرة سريعة للانقسام الفلسطيني وبناء برنامجا وطنيا سفاحيا عنوانه المواجهة مع المحتل الإسرائيلي. الآن الاحتلال يتأهب لاقتحام المدن والقرى في الضفة الفلسطينية، لماذا لا يكون هناك تحركات شعبية واسعة تبدأ من القدس حتى تصل الشمال لكي نخفف الضغط عن جنين ونخفف الضغط عن مخيم جنين وعن قرى جنين ومدن جنين لكي فعلا نستطيع حماية أسرانا
إن شاء الله.
على ذلك مطلوب أن يكون هناك رسالة واضحة من قبل المقاومة الفلسطينية. نحن لا أنا شخصيا لي ملاحظة على البيانات الفردية للفصائل، نحن نتحدث عن غرفة عمليات مشتركة، لماذا لا يكون هناك بيان
صح
حاسم وقاتل للمحتل الإسرائيلي صادر عن المقاومة الفلسطينية؟ أي مساس لهؤلاء الأسرى ستكلب الصفحة رأسا على عقب، والمساس لهؤلاء الأسرى كالمساس في المسجد الأقصى والمقدسات الفلسطينية والإسلامية.
أحسنتم. طيب كثيرا ما تم الحديث أستاذ مصطفى عن مفاوضات من أجل الأسرى، عن محافل دولية، اليوم ثلة من الأسرى اقتصرت الأمر واتخذت قرار الحرية بأيديها، كيف سينعكس ذلك على قضية الأسرى؟
يا أخي العزيز، الأسرى الفلسطينيين يدركون تماما، لا المؤسسات الدولية ولا المؤسسات الحقوقية ولا دول ولا غير دول ممكن أن تحرر أسير واحد من داخل السجون عليه. يا أخي إذا هناك ضمير إنسانيا وإذا هناك يعني شعور بالإنسانية والانحياز للحق الفلسطيني، يا أسيدي يترجع عن أسرع الجعابيس الذي ليس لها مقطورات أيديها ومشوهة بكل جسدها نتيجة الجريمة المركبة التي ركبها لها الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى آخر صديقي العزيز، الأسرى الفلسطينيين هم على قناعة مطلقة إن المؤسسات الدولية لا تطلق سراح أسرى ولا المفاوضات تطلق سراح أسرى. ما يطلق سراح الأسرى فقط هو الفعل الوطني السفاحي. أسر الجنود الإسرائيليين هو الذي يجبر الاحتلال على إبراز ملف الأسرى وإطلاق سراح الأسرى والتعاطي مع قضية الأسرى. دون ذلك سيبقى حديث طويل، حديث فقط من أجل الحديث ومن أجل الاستهلاك. هذا لا يقدم ولا يؤخر للأسرى القابعين في سجون الاحتلال.
نعم. طيب في سؤالي الأخير لكم أستاذ مصطفى، هل الحركة الأسيرة أمام مرحلة جديدة من خلال قرار ستة أسرى سعوا إلى الحرية بأيديهم؟
نعم بالتأكيد. أولا سيكون هناك جانبين لهذا السؤال.
نعم.
الجانب الأول الآن مصلحة السجون وحكومة الاحتلال ستكون بحملة شرسة ضد الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون، وهذا سيفرض على الأسرى أن لا يأخذوا جانب الدفاع بل سيلجأوا إلى جانب الهجوم على مصلحة السجون والدفاع عن ذواتهم. إضافة إلى ذلك الأسرى يعني أصبحوا على قناعة، وهذه القناعة موجودة منذ قدم وليس وليدة اللحظة، إن لا مجال لحريتهم إلا أن يبذلوا الغالي والنفيس من أجل فعلاً أن يتحرروا ويتنسموا هواء الحرية.
نعم. أحسنتم وألف شكر وتحية لك للسير المحرر الأستاذ مصطفى مسلماني، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أحرارك يا بلاد، ما نضل ما
نعم نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ونسأل الله الصحة والسلامة والأمن لأسرانا الذين بتنفيذهم هذه العملية البطولية وانتزاعهم الحرية بأيديهم. قد أفرحوا قلوب قوى المقاومة جمعاء في كل مكان، ما عدا أو طبعا لم تختصر فقط على وتقتصر على فلسطين المحتلة، كل قلوب الأحرار اليوم فرحة عند سماعها لهذا الخبر، لكن نسأل الله الصحة والسلامة لهم أينما كانوا. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا مستمعينا الكرام. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد إيهاب سعدي محمود جرس من سكان مدينة غزة، هو واحد من بين أولئك الذين أصروا على تقديم الواجب فوق الإمكان دفاعا عن فلسطين وشعبها. كان حاضرا في كل الاجتياحات مهما كانت المسافة بينها وبين مكان سكنه، فاستشهد في إحداها حيث بلدة بيت حنون أقصى الشمال من قطاع غزة، وترك هناك في ساحات الوغى ينزف بعد أن نفذت ذخيرته التي أنظر بها جنود الاحتلال خلال اجتياحهم للبلدة، حتى صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها لتلتحق بركب طويل من الشهداء. للمزيد حول الشهيد إيهاب جرس نرحب بوالدته لتحدثنا عن إيهاب، حياته واستشهاده. نتعرف عليكي؟
أنا اسمي أمال محمد محمود جرس، والدة الشهيد إيهاب سعد جرس.
والد الشهيد إيهاب جرس، يعني في البداية احكي لنا عن إيهاب طفولته ونشأته.
والله إيهاب الله يرحمه يا رب، يجمعنا معاه في جنات الفردوس يا رب، إحنا وكل الشهداء يا رب إن شاء الله. كان إيهاب يعني حياته عادية زي أي شاب سبحان الله، كان هو مخلص في عمله أولا، كان في بيته حنون على أخواته كتير، وكان هو يعني إيد ورجلي في قلب البيت أحكي لك الصراحة، يعني بقيتش أحس ولا أتعب وهو في وجوده سبحان الله، كان كتير كتير مطيع لإيهاب بالنسبة لأخواته حنون، يروح على عمله يروح. يالله أخوه الصغير لما استشهد سنة وأربع شهور كان عمره، ويقول له بابا إيهاب بابا إيهاب، وإيش بدي أحكي لك يعني سبحان الله كان نعم الولد سبحان الله، يعني مخلص مخلص كتير والله كان.
طب كيف علاقته مع الناس، يعني كيف كان بتواصل مع الناس مع جيرانه في المنطقة؟
والله كانت علاقاته كتير كويسة ومحبوب كتير كتير كتير، كان الشاب يعني كتير أنا أحكي لك الصراحة كان محبوب بين جيرانه وبين إخواته وبين أهل الحمد لله رب العالمين. بعدين بالنسبة لبرا يعني ما أنت بتعرف كان إيهاب كتير بيحب إنه هو يطلع يكون أول واحد في الصف الفلسطيني، أنا أحكي لك الصراحة كان يحب يعني أول ما صارت عملية اجتياح لجهاز الأمن الوقائي في تل الهواء يومتها كان بده يطلع، قلت لهم فيش عندي حب في البيت يا إيهاب، أبوك بريت الشغل كيف بدك تطلع، قال لا بده أطلع. المهم قعدنا يعني قلنا ما فيش إنا فيش إلا أنا وإنتوا قاعدين في قلب البيت، يعني كان كتير كتير محبوب الحمد لله رب العالمين.
ماذا عن دراسته؟
هو خش السنة الابتدائية والإعدادية وخش الثانوي من صف تانية ثانوي، التحق بالسلطة يعني بالأجهزة الأمنية، يعني دخل جهاز الوقاء أيامها وعود حوال على الأمن الوطني.
نواصل الحديث عن الشهيد إيهاب جرس، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بوالدة الشهيد إيهاب جرس ونكمل معها الحديث حول ظروف استشهاد إيهاب وكيف أثر هذا الغياب على العائلة. نعم والدة الشهيد إيهاب جرس، يعني ماذا عن ظروف استشهاد إيهاب ومتى استشهد؟
إيهاب استشهد داخل بيت حنون، كانت عملية اجتياح للجيش الإسرائيلي داخل بيت حنون. الليلة هذه نمت أنا شفت رؤية جاييني هو في المنام بقول لي يما يما، بقول له مالك يا إيهاب، أنا الصوابط، بقول له وين الصوابط يما، اللي هو بقول لي في خصرتي، اقسم لك بالله الرؤية اللي شفتها مكان الرصاصة اللي دخلت في خصرة إيهاب. فكانت عملية اجتياح للجيش الإسرائيلي لما خشت القوات، إيهاب سمع بحركة باقي فيه زي جورة تحت ونفذ ناحيتهم في الموقع، فبقول لك قاعد هو على الكرسي، أول ما تم إلا استياح في الاجتياح، أول ما تم إلا استشهاد إياد خليل فياض أول واحد كان على البوابة، خدشين اليهود من ورا من البيارات، بعلمك البيارات بتكون ملانة قوات خاصة، وهذا إيهاب قاعد على الكرسي والسلاح جنبه تبع محطوط جنبه على الكرسي، بقول لك شاف يعني اللي شافوه الزملاء اللي حدثوا معاه، بقول لك رفع إيش رفع زينجو من قدامه، بقول لك قام هستكت ومسك قاعد يخرج طخطخ 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 خرج على زينجو، بقول لك زينجو ظل ما هو خشت عادة اليهود من كتر من هذا، بقول لك ظل يطخ يا بيقاوم يقاوم ساعتها، فبقول لك ما ظلش معاه سبحان الله ولا رصاصة. إجاته وين رصاصة؟ إجاته رصاصة في خصرته. لأ ظل إيهاب ينزف ساعتين من الساعة 3 للساعة 5:30 لما إيهاب استشهد.
ماذا عن هذا الغياب لإيهاب عن البيت والعائلة وأثره عليه؟
والله إحنا بنقول الحمد لله رب العالمين، وإحنا ناس مؤمنين بالله الحمد لله رب العالمين، وربنا كتب علينا الجهاد، إحنا هذا فرض عين على كل مسلم سبحان الله، فرض في كل بيوت سبحان الله، والحمد لله رب العالمين. يعني ابني وابناء الشعب فلسطين، أبناء كل قطاع غزة في الضفة، كلهم أولادنا كلهم أولادنا، يعني هو دمهم ما بروح الحمد لله، وإن شاء الله ربنا ينصرنا على أعدائنا يا رب. وإحنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يوحد صفنا، يوحد كلمتنا، عشان بس من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل الشهداء هذولا، عشان دمهم ما يروح الشيك.
يعني أخيرا، ما هي رسالتك كأم شهيد إلى عوائل الشهداء؟
والله إحنا أنا رسالتي لهم أنا بحييهم، بحيي كل أمهات فلسطين وكل خمساوات فلسطين، وأقول لهم اصبروا، فإن الصبر ليس له جزاء إلا الجنة، وإحنا إن شاء الله أمهات، فيش إنسان بهون عليه في ابنه، لكن إن شاء الله الدنيا ثانية والدنيا ماسية وكلنا رحلين على الدنيا، وإن شاء الله الآخرة عند الله أفضل وأبقى سبحان الله من هذه الدنيا. نقول لهم أن يصبروا ويصبروا ويصبروا حتى يأتينا فرج الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله النصر حيكون قريب إن شاء الله رب العالمين.
وهكذا مضى إيهاب جرس شهيدا حيث تمنى، بعد أن لبى نداء الواجب فإلى جنات الخلد يا إيهاب في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
نشكر جزيل الشكر الزميل وائل لتقديم هذه الفقرة مع الشهداء، وهنيئا لك الشهادة إيهاب جرس. نعم مستمعينا الكرام، قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنو بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه؟ كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. طلعت أم صابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت أم صابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملائكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك اسمك يا صابر اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت أم صابر بإيدها لموكب صابر مودعة ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال أبو صابر. Thank you.
نعم أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفنان.